بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الصيغة لا تدل وضعا لا على الفور ولا على التراخي، فمن يدعي الدلالة في مورد ما على الفورية أو التراخي لا بد من إبراز قرينة، والبحث الأصولي لا يتناسب مع البحث عن القرائن الخاصة التي هي تختلف باختلاف الموارد، ولكن البحث عن القرائن العامة يعتبر بحثا كبرويا سيالا أصول، فيكون بحثا أصوليا. ولهذا تعرض المصنف إلى ما يدعى أنه قرينة عامة محفوفة بالأدلة، ببركته تحمل الصيغة في موارد استعمالها على الفور، وإن كان حق الصيغة مادة وهيئة لا يستفاد منه لا الفور ولا التراخي، ولكن لأجل هذه القرينة العامة يمكن حمل الصيغة على الفورية. وهذه القرينة العامة هي عبارة عن آيتين: الآية الأولى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والآية الأخرى فاستبقوا الخيرات، حيث تمسك وادعى القائلون بأن الصيغة تحمل على الفورية ببركة هاتين الآيتين كبعض الحنفية وبعض الحنابلة. وقد تسرب هذا البحث إلى كتب الأصول إلى أن جاء إلى كتبنا، فتعرضوا إلى هذا البحث. وتقريب الاستدلال بالآيتين: أما الآية الأولى وهي قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ذكروا بأن المغفرة هي فعل المولى سبحانه وتعالى، لأنه يفعل المغفرة، فلا معنى أن نسارع إلى الفعل، فالآية لا يراد منها هذا المعنى الظاهر، فلا بد أن يكون المراد المسارعة نحو شيء هو باختيار المكلف أي يمكنه أن يسارع نحوه، والمسارعة التي تتناسب مع المكلف المسارعة إلى أسباب المغفرة. ومن أوضح أسباب المغفرة ما يوجب الغفران ويوجب الرحمة الإلهية هو إطاعة التكاليف، العمل بالتكاليف، فإنهم في العمل بالتكاليف يصدق عرفا أنه سارع إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. إذن العمل بالتكاليف يصدق عليه عرفا أنه مسارعة إلى المغفرة. وبعد الفراغ عن ظهور الآية في ذلك نقول سارعوا صيغة أمر، وظاهر الصيغة الوجوب، فدلت الآية على وجوب السابق والمسارعة والجري العملي والتحرك نحو أسباب المغفرة التي هي من أبرز مصادقها عرفان هو العمل بالتكاليف. وهذا هو مراد المدعي، شنو للفورية، إذ لا يراد من الفورية إلا أن المكلف يتحرك ويسارع نحو امتثال التكاليف. فيستفاد من هذه الآية أنه من الواجبات المسارعة نحو أداء التكليف، وهذا هو عين مدعي شنه الفورية. هذا بلحاظ الآية الأولى. أما بلحاظ الآية الثانية وهي قوله فاستبقوا الخيرات، فإنه امتثال التكاليف نفسها خير، امتثال التكاليف من الأمور التي ينطبق عليها الخير، لأنه يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها الثواب ودفع العقوبة. فلا إشكال أنه من مصاديق الخيرات امتثال التكاليف، بل هي من أوضح مصاديق الخيرات. ودلت الآية ببركة صيغة الأمر فاستبقوا على وجوب المسابقة والسابق والمسارعة والجري العملي والتحرك نحو أداء أو نحو الخيرات التي من مصاديقها امتثال التكاليف. فدلت الآية على وجوب السابق ووجوب التحرك. إذن وهذا يساوق وجوب ماذا؟ وهذا يساوق الفورية. هكذا قرب الاستدلال في الآيتين لإثبات المطلب. المصنف قدس سره أشكل على الاستدلال بإشكالات ثلاثة. فبعد الفراغ على أن عنوان المغفرة وعنوان الخيرات شامل لمورد امتثال التكاليف، ما أريد أن نناقش في الحيث، ولا الحيث هم فيها شنو؟ فيها مناقشة بغض النظر عن هذه الدعوة. هل هاتين الآيتين تدلان على مدعى المدعي وهو وجوب الفورية أو لا؟ هنا أبرز الآخون إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، نسلم أن في الآية بعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير، ولكن نسألكم هل هذا البعث بعث وجوبي يترتب عليه الوعيد بحيث لو لم يحقق المسارعة والسابق فإنه يستتبع ذلك الغضب من المولى والعقوبة والشر بتعبيره؟ المساوق للوجوب، هاي مساوق وجوب، يعني لو حملنا الآية على الطلب الوجوبي فإن الآية تدل على البعث المساوق لاستتباع تركه للعقوبة وللغضب الإلهي. أم أن غاية ما يستفاد من الآية هو البعث نحو المسارعة دون أن يستتبع الترك الوعيد والغضب والعقوبة، بحيث يكون المراد من الآيتين طبيعي الطلب أو الطلب الاستحبابي؟ إما طبيعي الطلب أو الطلب الاستحبابي في قبال الطلب الوجوبي، فما هو المراد من ذلك؟ لو خلينا، يقول الشيخ الآخوند، لو خلينا وظاهر صيغة الأمر أو بالظهور البدوي فإن صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، ولكن هناك قرينة مقامية أو حالية محتفة بالخطاب تمنع من ظهور الصيغة في المعنى الوضعي وهو الطلب الوجوبي، وهي كما أفاد الآخوند بأنه لو كان المراد عند الشارع هو البعث بنحو وجوبي يستتبع الترك الغضب والشر، لكان المناسب في مقام التعبير البعث على نحو التحذير، بأن يقول المولى فليحذر الذين لا يسارعون إلى المغفرة مثلا، فليحذر الذين لا يسارعون إلى المغفرة ولا يستبقون إلى الخيرات. إذن الآخ يقول لو أراد المولى الطلب المستتبع للغضب والوعيد وماذا والعقوبة، لكان المناسب عرفا البعث على نحو التحذير عن المخالفة، وذلك لأن بيان العقوبة المترتب على الترك أشد تأثيرا في تحريك العبد والانبعاث نحو المسارعة. واضح الفكرة؟ العقاب بيان العقاب المترتب على الترك أشد تأثيرا في مقام ضمان محركية العبد من بيان المطلب مع فرض عدم الوعيد. فعدول المولى عن بيان المطلب عن التعبير عن ببيان التحذير والوعيد على الترك الموجب لضمان محركية العبد إلى التعبير بمجرد سارعوا فاستبقوا، كاشف على أن الطلب في المقام ليس طلبا شنو وجوبيا، وإلا لو أراد الطلب الوجوبي كان أنسب لضمان محركية العبد فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أو فليحذر الذين لا يسارعون إلى المغفرة، نظير ما ورد فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ثم أمر بالتفهم، وكل من جاء للمطلب أشكل بهذا الإشكال، وهو أنه لو تم هذا في المقام لتم في كل مقام، هذا إشكال سيار في جميع الواجبات. فكل أمر يأتينا في أي دليل نقول ظاهره الوضعي الطلب الوجوبي، ولكن محتف بقرينة حالية مقامية، وهو أن المولى لو أراد الطلب المستتبع تركه إلى العقوبة لكان ينبغي أن يعبر عن المطلب بالتحذير عن الوعيد، فليحذر الذين لا يصلون، فليحذر الذين لا يصومون، فليحذر الذين لا يردون السلام، فليحذر فليحذر فليحذر، فكل خطابات فليحذر، لكي يكون بيانا للوعيد وضمانا لمحركية العبد. فلو تم هذا ما ثبت وجوب إلا بالتعبير بالوعيد، إلا في موارد التعبير شنو بالوعيد، وهذا مما لا يمكن الالتزام به أصلا. فهل هذا الإشكال يا سيد يرد يعني يخفى على الآخون؟ لا، درجة يعني الآخون ملتفت، قال ملتفت بالواحد يقرأ مطلب واضح، فهل يخفى على مثل الآخر صاحب هذه النظريات والعبقريات الأصولية يخفى هكذا إشكال بسيط يطرأ على ذهنه ندرس حتى الحلقة الأولى ورسالة عملية؟ واضح، فهذا يخليك تفكر في المطلب أكثر. صحيح، هكذا مطلب واضح يخفى على الآخر يعني؟ قال خلنا نقرأ مطلب. قال والدليل عليه، ونوصل التطبيق قرأنا شيء أصلاح لا ما قرأنا، بلي المبحث التاسع، الحق أنه لا دلالة للصيغة
لا على الفور ولا على التراخي. نعم قضية إطلاقها جواز التراخي. راجعتوا كلام شيخ حسين الحلي وشيد لكم أمس، قلنا بأن الشيخ حسين الحلي يرى بأن الأمر يدل على الفورية خلافا لمشهور الأصوليين، وقد تعرض لمطلبه الدقيق البعض الأعلام السيد محمد رضا حفظه الله في كتاب الحج في الجزء الأول في بحث فورية الحج، وعرض كلامه في بيان مفصل وناقشه. فهل راجعتم أو لا يوجد وقت المراجعة هكذا مطالب طويلة عريضة؟ آه راجعت سيد؟
شيخنا بعض النظامين طرشنا لهم كتبهم فسرونا
مرات.
صحيح
ذيك المرة رزق المطلب، مطلب مهم سيار في علم الأصول، يقول كل صيغة أمر تجيك ظاهرة في الفورية. شخص ينحلي وجاب نظري وما بدأت لكم هذا وبيان جديد ما موجود في كتاب أصولي لطيف مبني على مسألة الواجب المعلق والبحث والانبعاض، جبنا لكم بعد شفرات. فكنا ننتظر أن أحد يطرحه لكي نطرحه، فما أحد طرح فأنا ما طرح. لو أحد أثارني قال هانا راجعت المطلب وما فهمت المطلب، شلون اليوم قعدت ياك مطلب شيخ حسين حدي كل اليوم درس هذا، لكن ما أثارنا أحد، فما أثارنا أحد لكي نستثير ونشرح المطلب، فمشينا عن المطلب.
هل تحصل استثارة من الإثارة؟
وكثيرا ما نستثير من الإثارة. فكنا ننتظر إثارة لكي نستثير ونتحرك ونطرح المطلب بشكل مفصل، ونأتي ببحث الواجب المعلق والتفكيك بين البحث والانبعاض. خب عليها فراجع المطلب، فأنا خرج من عهدتي بعد، خلاص انتهى مكانه، انتهى انتهى مكانه يعني. فذروه في سنبله. خب عندنا استاذ شيلي كان يدرسنا، اذا ثيره يجيب، ما ثيره يمشي، يمشي على مطالب. تقول لي بعدين عنده فتره، يقول بلي هي المفروض نطرحه هناك، ولكن انتم ما ذكرتم المطلب ولا سؤال، ماشي المطلب. المهم قال والدليل عليه، والدليل عليه تبادر شنو على شنو على ان الصيغه لا تدل على الفور ولا على التراخي. والدليل عليه تبادر طلب ايجاد الطبيعه منها، بينا امس، بلا دلاله على تقييدها باحدهما، فلا بد في التقييد من دلاله اخرى، كما ادعي دلاله غير واحد من الايات على الفوريه، وفيه منع في الدلالة، منع ضرورة أن إشكال الأول مباشرة، ضرورة أن سياق آية وسارعوا إلى المغفرة من ربكم وكذا آية فاستبقوا الخيرات إنما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير من دون استتباع تركهما للغضب والشر، فحملها على الطلب الغير مستتبع. ضرورة ليش؟ ضرورة أن تركهما، يعني ترك الاستباق والمسارعة، لو كان مستتبعا للغضب والشر كان البعث بالتحذير عنهما عن تركهما أنساب. قبل المولى ما يخالف الأنساب في بابل، ماذا المولى في الخطابات، في الخطابات لا يخالف الأنساب والبليغ، كما لا يخفى. فافهم سيد المنتقى قدس سره تعرض إلى هذا الإشكال في صفحة 518 من الجزء الأول، حيث ذكر، نعم الجزء الأول صفحة 518، نعم ذكر بأن هذا قد يقال، نفس إشكالنا، بأنه الذي أفيد في المقام سيال في جميع الموارد، فكل مورد دل الدليل على طلب الفعل ما صح أن نحمله على الوجوب. ولكنه يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بما أفاده سيد المنتقى، وهو مستفاد من عبارة عند الآخر هنا. ماذا عبر الآخر؟ قال سياق. شو عبارته؟ قال سياق، قال سياق الآية إنما هو البعث، فهو رفع اليد عن ظهور الصيغة في الطلب الوجوبي لاحتفافها بسياق معين، وهذا السياق هو واضح في ذهن الشريف، ولكنه الآن نريد أن نبحث ما هو هذا السياق الذي يؤدي إلى حمل الطلب في خصوص المقام على الطلب الاستحبابي أو طبيعي الطلب دون الطلب الوجوبي. فما هي الخصوصية في هذا المورد؟ أفاد سيد المنتقى بأنه الآية محفوفة بارتكاز عرفي، وهو أن المرتكز عند العرف هو حسن المسارعة وحسن الاستباق إلى الخيرات، فعندما يقول المولى فاستبقوا إلى الخيرات لا إشكال أن المرتكز العرفي في مثل هذه الاستعمالات أنه أن هذا حسن، لأن الخيرات تشمل عناوين كثيرة، ما شاء الله الخيرات. فهل يتوهم أحد من المرتكز العرفي على وجوب السبق إلى الخيرات مع أن نفس الخيرات تتضمن الأمر الاستحبابي؟ فإن الصدقة خيرات، إن صلاة الليل خيرات. إذن المرتكز العرفي المتلقي لهذا الخطاب مرتكز في ذهنه عدم وجوب المسارعة إلى الخيرات، عدم وجوب الاستباق إلى أسباب المغفرة، لأن أسباب المغفرة عامة، منها المستحبات، منها ترك المكروهات، فإنها كلها من أسباب المغفرة. وحينئذ يقال متى ما فرض أن المولى خاطب العرف والمفروض أن المتلقي للخطاب يفهم هذا الخطاب بحسب المرتكز العرفي، فلو أراد الشارع مطلبا غير ما عليه المرتكز لكان ينبغي عليه أن يبين الوعيد في المورد، فيبين المطلب على صورة التحذير من الترك، فيقول أيها المكلفون لو خالفتم المسارعة لوقعتم في العقوبة فاحذروا، وما شاكل ذلك من التعبيرات الدالة على الوعيد، لكي يكون قرينة نافية لحمل الخطاب على ما هو مرتكز عرفي. وهذه قاعدة في الظواهر، قاعدة عامة، كل مورد المرتكز العرفي يحمل الخطاب ويتلقى الخطاب على ما هو المرتكز. وهنا في مقامنا خصوصية الاستباق إلى الخيرات أو إلى المغفرة خصوصية عند العرف تقتضي أن هذا لا يستتبعه الحرمة، لا يستتبعه الوعيد، فلو أراد الشارع شيئا على خلاف المرتكز فمقتضى الحكمة الموجبة لحفظ التكليف الموجبة لحفظ الميلاد أن يبين المطلب على نحو لا يؤدي إلى نقض غرضه، فكان ينبغي أن يعبر عن ذلك بأسلوب شنو؟ أسلوب يختلف عن المرتكز العرفي. ولك أن تعبر عن المطلب وإن شئت قلت بيان آخر بأنه كل خطاب محفوف بارتكاز مسبق يكون ظاهرا في الإمضاء لا في التأسيس. كل خطاب يا سيدنا محفوف بمرتكز، نفس احتفاف الخطاب بمرتكز مسبق يوجب ظهور الدليل أنه في مقام إمضاء المرتكز. سواء كان هذا المرتكز عقلائي أو كان هذا المرتكز عرفي. ولهذا قال الأصوليون أن ما دل على وجوب الطاعة وما دل على حرمة الظلم وما دل على مدركات العقل ظاهره في الإمضاء إلى المدركات العقلية. ولهذا قالوا موارد كثيرة، كل مورد احتف الخطاب أو كان محتوى الخطاب على طبق السيرة العقلائية يكون الخطاب شنو؟ إمضاء للسيرة العقلائية. كمن حاز ملاك، ومقتضى كونه إمضاء أن حدوده بحدود شنو؟ المرتكز، لا يزيد على المرتكز سعة وضيقا، لأن ظاهر الدليل إمضاء المرتكز. هنا أيضا في المقام هنا ارتكاز عرفي، وهو أن المسارعة وأن الاستباق حسن بحيث يمكن تركه، حسن ملازم يمكن تركه. فإذا جاء الخطاب الشرعي الذي محتوى على طبق محتوى ارتكاز عرفي في رتبة سابقة لا يكون ظاهرا في تأسيس شيء زائد أزيد ما عليه المرتكز، والمفروض أن المرتكز يرى أن هذا حسن لا أنه لازم، فيكون الطلب في المقام إمضاء لما عليه المرتكز العرفي فيتحدد بحدوده سعة وضيقا. وهذا لعله، أنا كان في بالي هم بعدين لاحظت، شوف سيد المنتقى ذاكرني بس جاك بيان الآن بيانه، ولعله هذا هو مراد الآخون أن سياق الآية وهو أن الطلب فيها محفوف بسياق وهو ارتكاز عرفي، وحينئذ إذا كان هنا ارتكاز عرفي فإن ظاهر الدليل هو إمضاء ما عليه المرتكز العرفي، فيكون ظاهر على ما عليه المرتكز وهو طبيعي الطلب أو طلب الاسم الاستحبابي. فلا يرد الإشكال على المصنف أنه في جميع الموارد يلزم رفع اليد عن ظهور صيغة في الطلب الوجوء الوجوبي. ولعله لأجل ذلك قال فافهم، يعني هذا إشكال اندفع الإشكال. تعبير فافهم، فافهم جيدا، هم سهلون واضح. إذن هذا هو، سيأتي من إشكال ثالث، قد يقال أن هذا يرجع إلى إشكال ثالث الذي سيأتي من المصنف. ولهذا قال سيد المنتقى، وما أدراك ما سيد المنتقى، تفهم الكفاية من مفاتيح فهم الكفاية مراجعة كلمات سيد المنتقى في بيان كلام الآخون، واضح؟ قلت لكم من أول الكفاية، من أول السنة، من أول السنة راجعوا كلام المنتقى في بيان كلام الكفاية، مغض من رق كلام النائيني أصفهاني، أما رق كلام الكفاية. خب قال سيد المنتقى فإنما ذكره قد يكون مثار الإشكال بأن هذا سار في جميع الأوامر الوجوبية، لأن المقصود فيها بيان لزوم الفعل، فاللازم على ما ذكره بيان الوجوب ببيان اللازم، لابد في كل مر يبين الوجوب، يبين لازم الوجوب. ما هو لازم الوجوب؟ الوعيد أن الترك يستحق عليه العقوبة، بل وهو لا يلتزم به، وإلا فما الفرق بين المقام وبين غيره؟ شنو الفرق؟ قال والجواب عن، قال كما قرر، يعني مو كأنه كلامه يقول، هاي قرروا هذا الكلام، مر من هو الذي قرر الكلام؟ هل في احد قرر هذا الكلام؟ انا ما لاحظ، ما يعني ما وجدت كلام من بعد وصول عند نقطه اخرى.
الاشكال،
لا الاشكال واضح، لا الجواب، الجواب عن كما قرر، يعني الجواب مذكور، ما أنا ما يعني لحد ما صار عندي وقت أرى أنه هل أحد ذكر هذا الجواب أو لا. أهم تراجعوا وأن يعني راجعوا شوفوا إذا في أحد. قال والجواب عن كما قرر أن حسن المسارعة حسن المسارعة والاستباق إلى الخيرات حيث إنه من الأمور المرتكزة في أذهان العرف بنحو الاستحباب وعدم اللزوم كان الكلام المتضمن للأمر بهما محمولا عندهم عند العرف على ما هو مرتكز في أذهانهم لاستظهارهم جري الأمر على ما يرونه إلا أن تقوم قرينة خاصة لأن خاطبهم ويخاطبهم بحسب ما يفهمون. فالمولى إذا طلب منهم هذا وهم يفهمون في رتبة سابقة شيء فيفسرون بما يفهمون، إذا أراد الشارع شيء لابد أن يأتي بقرينة خاصة كالتحذير كبيان اللازم إلا أن تقوم قرينة خاصة معينة صارفة للكلام عما هو المرتكز، وليس في المقام قرينة دالة على إرادة الوجوب سوى بيان لازم الوجوب من ترتب العقوبة على المخالفة. هذا هو الجواب الأول، ولهذا قال الجواب الثاني لو تنزلنا عن الجواب الأول وقلنا أنه لا توجد قرينة داخلية توجب حمل الصيغة فيها على طبيعي الطلب أو الطلب الاستحبابي فإنه تصل النوبة إلى قرينة خارجية. واضح الفكرة؟ إذن تراتبية، هذه الآن قرينة خارجية، وهي أنه لو حملنا صيغة الأمر على الطلب الوجوبي للزم تخصيص الأكثر والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك هو أن الآية ليست واردة في خصوص الواجبات المضيقة بل هي ناظرة إلى مطلق التكاليف الوجوبية والاستحبابية، فإنها كلها ينطبق عليها عنوان فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. صحيح سيدنا؟ إذن الآية بحسب مدلولها الظاهر عرفان شاملة لجميع التكاليف، فلو حملنا الصيغة على الطلب الوجوبي للزم من ذلك تخصيص الآية بالمستحبات، إذ قطعا لا يجب السبق إلى المستحب لأن في نفسه مستحب، فكيف يجب السبق إليه؟ فلا بد من إخراج المستحبات من وين؟ من الآية، ولا بد أيضا من إخراج كثير من الواجبات حيث أنه بالمرتكز القطعي المتشرعي أن كثير من الواجبات ليست فورية، يعني حتى من قال بالفورية استثنى كثير من الواجبات، بل مو بس كثير بل أكثرها، مو بس كثير يقول أهم بل أكثرها، لأن أكثرها واجبات موسعة، لأن الواجب إما غير مؤقت أو مؤقت، إذا غير مؤقت خذ غير مؤقت بعد، أما إذا مؤقت موسعة فالواجبات المضيقة جد قليل بالنسبة إلى الواجبات الإلهية، فيلزم من ذلك تخصيص الكثير بل تخصيص الأكثر. شوف عندهم تعبيرين شيخ محمد، تخصيص الكثير تخصيص الأكثر وكلاهما مستهجن والثاني أشهد، فحينئذ هذه قرينة موجبة لرفع اليد عن ظهور الصيغة في الطلب الوجوبي. فإما أن نقول مجملة أو تكون هذا بنفسه قرينة على حملها على الطلب الاستحبابي أو طبيعي الطلب.
لم يمكن الطلب الوجودي فتعين أن يكون الطلب السريع يعني لا ثالث.
لا فرق يقول تظهر الثمرة في المعارض
يعني ظهور القدر المتيقن
فلقدر متيقن طبيعي الطلب مو ظهوره في الطلب الاستحبابي وإن تظهر الثمرة لو جاءنا دليل آخر غير هالدليل لو جاءنا دليل هذا دليل فيه مشكلة صحيح لو جاءنا دليل آخر يدل على الوجوب لو حملنا هذا قلنا هذا قرينة معينة للطلب الاستحبابي صارت معارضة بين هالدليل وبين دليل آخر يدل على الوجوب ستفتين أو أنه غاية ما يلزم المانع من الحمل على الطلب الوجوبي فيحمل على طبيعي الطلب وهذا لو حملنا على طبيعي الطلب قد لا يتنافى مع وجود دليل آخر من الخارج يدل على الوجوب
بينما في المقام
لزوم تخصيص
الاكثر مستهجن
فنحمل على طبيعي الطلب لان الحمل على الطلب ما يلزم ليش شيخنا اذا حملنا على طبيعي الطلب يقول اعمل فبعضها واجب بعضها مستحب
اذا حملنا على طبيعي الطلب ثم دليل الاخر على الوجوب فبالنتيجه آل الامر الى تخصيص
لكن تخصيص بلحاظ معين اذا حملنا على طبيعي الطلب ماكو معنى ان لا مانع ان بعض الواجبات في الايه وبعض الامور فورية بعض الأمور غير فورية ماكو مانع لو حملنا الأمر على طبيعي الطلب نقول لو حملنا على الطلب الوجوبي يعني كلها صور واجبة هي مشكلة لكن لو حملنا على طبيعي الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب ما يتنافى أن بعض الخيرات بعض كذا واجبة ولو كانت قليلة لو حملنا على الطلب الاستحباب يجب أجل تخصيص أيضا لأن لو حملنا على الطلب الاستحباب لابد أن نخصص الآية بما دل على الفورية كوجوب الحج فهذه ترتب عليها ثمرات نقول غاية لو حملناها على الطلب الاستحبابي لقلنا أن الآية دلت على أن جميع الخيرات طلب فلو دل دليل على وجوب فورية الحج يحتاج تخصيص البحث هل اللسان يأبى التخصيص ما يأبى التخصيص يدخل في مشاكل والله. أما لو قلنا طبيعي الطلب لا مانع أنه بعض الواجبات القليلة هي واجبة شنو على نحو الطلب الوجوبي لأن غاية المحذور حملها كلها على الطلب على الفورية حملها كلها على الفورية فيها مشكلة أما حمل بعضها على الفورية والآخر على العدم فما في محدود لا ما يلزم
الجواب
لا لا استحباب أو هذه خلافات إنهم هل هذه قرينة معينة أو قرينة مانعة هل قرينة السياق قرينة أن في خلاف هل قرينة السياق قرينة معينة أو قرينة تمنع إن قلنا قرينة معينة نحمل على الطلب الاستحبابي ونرتب آثار الطلب الاستحبابي إن حملنا على طبيعي إن حملنا على المانعة نحملها على طبيعي وطبيعي الطلب لا يتنافى أن بعض ما فيها شنو يتناسب مع الفورية هذا هو شيخنا لا تتعب بعدك شباب شيخ حسين هذا هو الجواب الثاني الشاب ما يتعب أبي كان يقول ليه ما يقول آه تعبان شباب الشباب يقول تعبان لا صدق يقول لا صدق قال الإشكال الثاني مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات وكثير من الواجبات بل أكثرها فلا بد من حمل الصيغة فيهما في الآيتين على خصوص الندب أو مطلق الطلب والترديد من باب أنه هل هذه قرينة معينة أو قرينة ما مانعة الجواب الثالث بأنه النزاع بيننا وبينكم على حمل الصيغة هنا على الطلب الوجوبي أو الطلب الاستحبابي أو طبيعي الطلب كله مبني على استظهار أن الأمر مولوي فإذا فرغ عن مولوية الأمر وقع النزاع هل أن هذا وجوبي كما تقولون أو نحن ننازعكم نقول لا بقرينة السياق بقرينة الخارجية لو خير روحنا قرينة سياق وقرينة خارجية الإشكال الثالث يقول المصنف لا يحرز أن الطلب مولوي أصلا الطلب لا يحرز أنه مولوي
بل ظاهر الطلب الإرشاد إلى حكم العقل. بيان ذلك بأنه ذكروا في علم الأصول، إحنا نعرف الأصول، ذكروا في مكان ثاني يعني. بأنه إذا دار الأمر في حمل الأمر، والأمر غير الأمر الناقص، لا تقع في الخلط، إذا دار الأمر في حمل الأمر بين المولوية والإرشادية فما هو مقتضى الأصل؟ هنا ثلاث مسالك شيخ علي. كنا الأول ندرس ويقول لنا مولوية، الآن طلع لنا لا ثلاث مسالك، هي مثل شنو؟ مثل مكاسب. مسلك مسلك وهو المشهور يقول الأصل والحمل والأمر على المولوية. مسلك آخر يقول ما في أصل، لا مولوية ولا إرشادية، ماكو أصل أصلا. شنو أصل؟ ماكو أصل، كل مورد بحسبه. بل مسلك آخر يظهر من كلمات السيد السيستاني حفظه الله ورعاه ذخرا للطائفة وحفظ الله ظله الوارد، يقول الظل مو معنى يمد عمره، لا، كنف. الظل بمعنى الكنف، مو بس يبقى يطل عمره، الظل يحتمى له عند أشعة الشمس، واضح؟ فأنت تحتمي بهذا الظل، هذا الظل معنى. مو الظل بس يبقى موجود، لا، يبقى بحيث له ظل يحدث ظلا، إذا أحدث ظلا أوجب أن الشيعة المؤمنين شنو يذهبون تحت كنفه عند أشعة الشمس، عند البلاءات والمصائب، فأدام ظله إن شاء الله في فناء. له حق عليك تدعو له في كل وقت في فناء. هو وغير مراجع الطائفة لهم حافظين المذهب والشريعة، فيجب عليك أن تدعو له، تزور عنه نيابة المعصومة. نعم، يحبونهم يضحكون على أشكالاتهم فيستأنسون. واحد يقول ايش، واحد يسوي ايش كذا، خلينا نضحك يعني اقول له يعني لو نحصل له ثواب خالص السرور على قلب المؤمن. يستانس يعني، يسمع اشكالات يضحك ما بيخلي السرور. يعني ساعتنا يا السيد الاستاذ اشكل يضحك، يقول انت تتوقعين هالاشكال بيرد علي؟ يعني انا قاعد اضحك عشان استانس يعني. قلت له زين، حصل ثواب ادخال السرور على قلب المؤمن احسن من ثواب الاشكال. فبعض العلماء، كل بعض العلماء يحبون الناس يقولون يعني يستأنسون لهم فيسمعون كلماتهم عشان يضحكون، يحمضونه يعني تولنا بشيء حيث يوجب راحة النفس والفكاء والفكاهة. المهم، فمسلك ثالث يقول لا، الأصل والحمل على الإرشادية، لا الأصل والحمل للأوامر على المولوية. إذن هنا مسالك ثلاث، وليس هنا محل تحقيق المطلب وبيان هذه المسالك وحقيقة الأمر الإرشادي، هذا مطلب متوقف على ما معنى الأمر الإرشادي فقط من باب الإلفات. هؤلاء المشهور القائلين بأن الأصل هو حمل الأوامر على المولوية ذكروا كثير من المشهور والمتفقين كثير منهم بأنه إذا كان العقل يدرك محتوى الخطاب، العقل يدرك محتوى الخطاب، فإن إدراك العقل لمحتوى الخطاب في رتبة سابقة كاشفة على أن هذا الخطاب إرشاد لما يدركه العقل، تنبيه لما يدركه العقل. كما لو أدرك العقل وجوب الطاعة فقال أطيعوا الله ورسوله، فإن هذا خطاب إرشادي لما يدركه العقل. هنا في المقام العقل يدرك أنه اقتبل أنه بلحاظ المولوية والتزي بزي العبودية للمولى أن تسارع إلى امتثال أوامره، فإن هذا أمر يدركه العقل، فإن المسارعة إلى امتثال أوامر المولى نحو من إظهار العبودية له، وإن لم يكن واجب لكن نحون من إظهار العبودية لا، فالعقل يدرك حسن المسارعة والاستباق إلى امتثال الأوامر المولوية لأنها نحون للتلبس بالانقياد، نحون من التلبس بزي العبود العبودية. فإذا جاء الشارع وقال سارعوا استبقوا، فيقال هذا إرشاد لما يدركه العقل. فما هو الفرق يا شيخ؟ شيخ إبراهيم ما موجود. فما هو الفرق بين هذا الجواب الثالث والجواب الأول الذي به بينا السياق؟ صحيح؟ شنه الفرق؟ يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.